بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال أبو عبد الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، طبعا هذا الكتاب الذي هو صحيح البخاري هو صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. ثم يليه كتاب الإمام مسلم للحجاج، ثم يلي كتاب مسلم كتاب النسائي، فكتاب النسائي من أصح الكتب بعد البخاري ومسلم، والمقصود بذلك ما سكت عليه النسائي. وأما ما بين علة وضعف النسائي فهذا قد بين النسائي ضعفه، وأما ما سكت عليه فهذا يعتبر صحيح أو لا علة له عند النسائي. فكتاب النسائي يأتي بالدرجة الثالثة، وهو أصح من صحيح ابن خزيمة وابن حبان، وأصح من صحيح ابن خزيمة وابن حبان. ثم يأتي بعد كتاب النسائي صحيح ابن خزيمة وابن حبان، ثم يأتي بعد ذلك كتاب أبي داود وكتاب أبي عيسى الترمذي. وكتاب الترمذي طبعا يتميز على كتاب أبي داود وغيره بحكم على كل حديث سواء كان بالصحة أو بالضعف. ثم بعد ذلك بعض المسانيد كمسند الإمام أحمد وسنن الدارمي أو مسند الدارمي، يسمى سنن ويسمى مسند، وكذلك أيضا الحميدي وهو أصح من مسند الإمام أحمد، وذلك لقصر أسانيده، وكذلك أيضا لاختصاره، وطبعا أيضا قبل ذلك موطأ الإمام مالك، وهكذا. نعم، فكتاب البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وينبغي المسلم أن يجعله قراءة في هذا الكتاب كما يجعل له ورد في كتاب الله عز وجل، كذلك أيضا يجعل له ورد في القراءة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالذات أصح كتب السنة الذي هو صحيح البخاري. وهذا الكتاب لو أن الإنسان يحيط به لعلم كثيرا من سنة رسول صلى الله عليه وسلم، وعلم كثيرا من أحكام الدين، وذلك أن هذا الكتاب شاملا لكثير من مسائل الديانة، سواء كان فيما يتعلق بأمور الاعتقاد أو فيما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بها من أحكام والطهارة والغسل وما شابه ذلك، أو فيما يتعلق بالزكاة والبيوع وما شابه ذلك، فإن هذا الكتاب شاملا لكل هذه الأبواب والمسائل. فينبغي المسلم أن يحرص على القراءة في هذا الكتاب. نعم، افتتح البخاري كتابه ببدء الوحي، ولعل في افتتاحه لهذا الكتاب ببدء الوحي هو إشارة إلى أن السنة هي مما أوحاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبين منزلة السنة بهذا الكتاب، وأراد أيضا أن يبين مكانة أو منزلة السنة بالنسبة للقرآن الكريم. والأمر كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم صدر كتاب الوحي أو بدء الوحي بحديث الأعمال بالنيات. وقبل أن آتي إلى حديث الأعمال بالنيات فيما يتعلق بإسناده ومتنه، فأقول بالنسبة للوحي: الوحي معناه لغة هو الإعلام بخفاء وسرعة، هذا هو الوحي من حيث المعنى اللغوي. فكل ما كان فيه إعلاما بخفاء وبسرعة هذا يسمى وحيا. وأما فيما يتعلق بالناحية الشرعية فأقول الوحي، قبل أن أذكر تعريفه فيما يتعلق بالناحية الشرعية أذكر أقسامه، لأن كل قسم له تعريف يختص به. فأقول أن الوحي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون هذا وحي للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وإما أن يكون هذا الوحي لبعض عباده كما أوحى لمريم وأوحى لأم موسى وكما أوحى للحواريين، وإما أن يكون هذا الوحي لبعض الحيوانات كما أوحى سبحانه وتعالى إلى النحل. فأقول: أما ما يتعلق بالوحي للأنبياء والمرسلين فهو ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله من أحكامه وتشريعاته عز وجل، وأمرهم بتبليغه لعباده. ومن هذا اشتق اسم النبوة والرسالة، فالرسول هو المرسل لغيره من قبل شخص آخر، فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أممهم وأقوامهم. وأما النبوة فهي مأخوذة من الإنباء والإخبار، وذلك بالوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليهم، أو مأخوذ من النبوة الذي هي المكانة المرتفعة. فبما أن النبوة مكانة عالية ورفيعة فسمي من يحمل هذه المكانة سمي بالنبي. وقد اختلف أهل العلم في النبي والرسول هل بينهما فرق أو لا، فذهب جل وكثير من أهل العلم إلى أن بينهما فرق، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم التفريق ما بينهما. فأما من ذهب إلى التفريق ما بين النبي والرسول فاستدلوا بأدلة، منها ما جاء في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فذكر الله عز وجل الرسول وذكر النبي، فعطف النبي على الرسول، هذا يقتضي المغايرة. واستدلوا أيضا بحديث أبي ذر من عدد الرسل 315 وعدد الأنبياء أكثر من 20,100,000 إلى غير ذلك من الأدلة، لكن هذا أبرز ما استدلوا به. وأما من لم يفرق بينهما فقال إن العطف وإن كان الغالب فيه أنه يقتضي المغايرة لكن ليس دائما وأبدا. ومن ذلك قول الشاعر عندما عطف المين على الكذب قال: كذبا ومينا، والمين هو الكذب. وأما ما يتعلق بحديث أبي ذر فحديث أبي ذر حديث باطل ولا يصح، رواه ابن حبان وهو حديث باطل ولا يصح، وإنما الذي صح في ذلك هو حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أحمد والحاكم، وهو أن عدد الرسل 315 وليس فيه ذكر للأنبياء. قالوا فهذا دليل على أن الأنبياء داخلين في الرسل، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر عددا للأنبياء. فهذا من أدلتهم، من أدلة من لم يفرق ما بينهم بعد أن أجابوا على ما استدل به الطرف الأول، استدلوا بأدلة على عدم التفريق، قالوا إن الله عز وجل قد سمى الرسول عليه السلام سماه بالنبي وسماه بالرسول، فدل هذا على عدم الفرق ما بينهما. وكذلك أيضا قالوا كما ذكرت استدلوا بحديث أبي أمامة بأن الرسول ما ذكر إلا عدد الرسل، فدل هذا على أن الأنبياء داخلين في الرسل. ثم قالوا أمر ثالث هو عندما ذكر عدد الرسل 315، هذا يفيد أو هذا هو يعني الذي يناسب عدد الأمم. طبعا جاء في مسند الإمام أحمد أن هذه الأمة هي أفضل من 70 أمة، فقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عدد الأمم 70، ف315 يناسب عدد الأمم، يناسب عدد الأمم. ومن المعلوم أن هناك من الأمم من أرسل لهم أكثر من رسول، بالذات بني إسرائيل، فكما في صحيح البخاري كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاء نبي بعده يحكم بينهم ويسوسهم. فقالوا 315 هو العدد المناسب الذي يناسب عدد الأمم. فهذا بعض ما استدل به أو ما استدلوا به من عدم التفرق ما بين الأنبياء والرسل. بقي دليل لأصحاب القول الأول، وهو دليل قوي ما نسيت أن أذكره في الأول، وهو ما ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة أن الله عز وجل عندما يؤخر محاسبة الأمم الناس يذهبون إلى آدم فيقول آدم عليه السلام اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى أهل الأرض. قالوا آدم نبي، فآدم قال بأن نوح عليه السلام هو أول رسول، إذن دل هذا على المغايرة ما بين الأنبياء والرسل. وفي الحقيقة أن هذا الدليل هو يعتبر من أقوى ما يستدلون به من التفريق ما بين الأنبياء والرسل. نعم. وأما ما يتعلق بالقسم الثاني، وهو القسم الثاني من أقسام الوحي، وهو ما أوحاه الله عز وجل لبعض عباده، فكما تقدم أن الله عز وجل أوحى للحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وأوحى إلى مريم وأم موسى، إلى غير ذلك. هذا الوحي لا يصيرهم أنبياء ورسل، كما ذهب إلى هذا ابن حزم رحمه الله. ابن حزم ذهب إلى أن مريم وأم موسى أنهما من الأنبياء، فعنده أن الله عز وجل قد يرسل من النساء أنبياء، ولا شك أن هذا قوله ليس بصحيح، والإجماع منعقد على خلاف قوله، وقد أخطأ، وذلك أنه جعل كل من أوحى الله عز وجل إليه جعله رسول ونبي، وهذا باطل. فكما تقدم الله عز وجل أوحى للحواريين، وأوحى إلى أم موسى، وأوحى إلى مريم، ولا أعرف أن أحدا قال عن الحواريين أنهم رسل. والحواريين أيضا كما قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا لعيسى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فقولهم هذا فيه تشكك في كمال قدرة الله عز وجل، فكيف يكونون من الأنبياء والرسل؟ فلا شك أن ابن حزم رحمه الله أخطأ. هذا القسم هو يعني حد وضابطه هو أن الله عز وجل قد يعلم بعض عباده بأمور تختص بهم، بأمور تختص بهم، ولا تكون هذه الأمور عامة. وذلك كما أوحى إلى مريم بأن تعتزل الناس، وكما أوحى أيضا لأم موسى أن إذا خافت على موسى أن تلقيه في اليم. فهذه أشياء خاصة بمن أوحى الله عز وجل بها إليهم. القسم الثالث ما أوحى الله عز وجل إلى بعض الحيوانات، كما أوحى سبحانه وتعالى إلى النحل أن تتخذ من الشجر ومن الجبال بيوت. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي، والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى أبو بكر الحميدي المكي القرشي. والحميدي توفي في عام 19 وقيل عام 20 و200، وهو من الطبقة التاسعة. والحميدي رحمه الله باتفاق أهل العلم أنه من كبار الأئمة ومن كبار الحفاظ. قال الإمام أحمد: الحميدي إمام عندنا. وقال أبو حاتم الرازي: هو ثقة إمام. والحميدي أيضا هو من أثبت الناس في سفيان بن عيينة، فكما قال أبو حاتم الرازي هو أثبت الناس في سفيان، وهو مقدم أصحاب سفيان. طبعا ولا يقدم عليه من أصحاب سفيان إلا الشافعي، الشافعي أجل منه، ولكن الحميدي أكثر رواية عن سفيان من الشافعي. والبخاري رحمه الله أكثر من الرواية عن الحميدي، حتى أنه ذكر أنه روى له أكثر من 270 حديث، وأظن هذا يعني فيه مبالغة نوعا ما، لكن هو أكثر عنه. حتى قال الحاكم أن الحديث الذي يجده البخاري عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره، قال إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره. والحميدي رحمه الله من آثاره الكتاب الذي هو المسمى بمسند الحميدي، والذي أغلبه عن سفيان بن عيينة، أغلب هذا الكتاب شيخه فيه سفيان بن عيينة، حتى أن بعضهم نسب هذا إلى سفيان بن عيينة. وفي الكتاب أيضا نبذة مختصرة تتعلق بالعقيدة في أسماء الله عز وجل وصفاته. والحميدي أيضا أثر ثالث، وهو أن الخطيب البغدادي روى له في كتاب الكفاية بعض الكلام فيما يتعلق بعلم مصطلح الحديث، كما سوف يأتي بمشيئة الله في درس الموقظة. نعم. الحميدي فيما يتعلق بالجوهر والتعديل له أقوال قليلة ويسيرة، وفيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف أيضا ليس له يعني شيء تقريبا، وإنما أكثر ما نقل عنه رحمه الله فيما يتعلق بالسنة، فيما يتعلق بأمور العقيدة والإنكار على المبتدعة، وفيما تقدم ذكره فيما يتعلق ببعض قضايا المصطلح. نعم. قال: حدثنا سفيان هو بن عيينة. والحميدي لا يروي عن سفيان الثوري، وإنما يروي عن سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة هو ابن أبي عمران الهلالي، مولاهم أبو محمد الكوفي ثم المكي. سفيان بن عيينة رحمه الله ولد في عام 800، وتوفي في عام 198. وهو من رؤوس الطبقة الثامنة، وقد خرج له الجماعة. طبعا الحميدي ما خرج له مسلم إلا في المقدمة، وابن ماجه ما خرج له في سننه، وإنما خرج له في كتاب التفسير، والباقون خرجوا له في كتبهم. نعم. طبعا سفيان بن عيينة رحمه الله كان من كبار الأئمة ومن كبار الثقات، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وكان إماما في الحديث، إماما في السنة، إماما في الفقه، إماما أيضا في التفسير رحمه الله تعالى. نعم. وسفيان بن عيينة حديث على قسمين، ما حدث به قديما أصح مما حدث به أخيرا، لأنه رحمه الله تقدمت به السن فتغير حفظه قليلا، فلذلك أصبح حديث القديم أصح من حديث المتأخر. ولذلك نقل عن بعض الحفاظ كيحيى بن سعيد القطان أنه أطلق عليه الاختلاط، وقصد بهذا الاختلاط هو التغير القليل الذي حصل لسفيان بن عيينة، ولا شك أنه هو حجة بالاتفاق. وقد أشار سفيان بن عيينة إلى تغير حفظه، فعندما كان فمرة سئل قيل لا حدثتنا بهذا الحديث على غير ما حدثتنا به الآن، حدثتنا به فيما سبق على غير ما حدثتنا به الآن، قال عليك بالسماع الأول، فحديث القديم أصح من حديث الأخير على أنه حجة مطلقا. وكيف يعرف أن هذا روى عنه قديما أو حديثا؟ ذكرت في هذا قاعدة فيما سبق، أن كل راوي من الرواة ممكن أن يقسم أصحابه إلى ثلاثة أقسام، ممكن أن يقسم من روى عنه إلى ثلاثة أقسام: الكبار، ثم الوسطى، ثم الطبقة الصغرى. فإذا كان هذا كبيرا بالنسبة لغيره فهذا يجعل في الطبقة الأولى، ثم الذي يليه من كان دونه هو أكبر من غيره فهذا في الوسطى، ثم الذي يليه أصغر أصحابه. فسفيان بن عيينة هناك ممن سمع منه قديما كالحميدي والشافعي، وكذلك أحمد بن المديني و أبي حفص الفلاس وأمثالهم ممن سمع منه قديما، وهناك ممن تأخر بالسماع منه. فكما ذكرت كل واحد ممكن أن يقسم حديثه إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة. نعم. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد هو بن قيس الأنصاري، ويحيى بن سعيد من سوار التابعين الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 43 أو عام 44 أو 46 ومئة، وقد خرج له الجماعة، وهو أيضا ثقة بالاتفاق، هو ثقة ثبت فقيه، كان من الأثبات والعلماء في زمانه. طبعا بالنسبة لسفيان بن عيينة له كلام ليس بالكثير فيما يتعلق بالجرح والتعديل، ليس له كلام ليس بالكثير فيما يتعلق بالجرح والتعديل، وهو في كلامه هذا معتدل، ومن ذلك دفاعه عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وتكلم أيضا في جابر الجعفي، فله كلام مفيد في باب الجرح والتعديل وإن كان ليس بالكثير. نعم. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم هو ابن الحارث، بن خالد التيمي القرشي المدني، ومحمد بن إبراهيم هذا من الطبقة الرابعة، وتوفي في عام 20 ومئة، ومحمد بن إبراهيم هو بالاتفاق ثقة، إلا ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه تكلم فيه ونوشار إلى أنه يتفرد. والإمام أحمد رحمه الله كما ذكرت في مجلس غير هذا المجلس أو في أكثر من مجلس أشرت إلى أن الإمام أحمد رحمه الله تكلم في بعض الرواة فيما يتعلق بمسألة التفرد، ومسألة التفرد والغرابة هي لا شك هي محل نقد وقدح عند أهل الحديث، لكن فيها تفصيل وهي على ثلاثة أقسام، وليس هذا مكان أو موضع تفصيله، وأترك هذا بمشيئة الله إلى الموقظة، إلى درس الموقظة بمشيئة الله. فمحمد بن إبراهيم من القسم الذين تفردهم لا يضر، ومن ذلك تفرد بحديث الأعمال بالنيات عن علقمة بن وقاص الليثي كما سوف يأتي بمشيئة الله. وتكلم الإمام أحمد بزيد بن أبي أنيسة وبريد بن عبد الله بن أبي بردة بهذا السبب الذي تكلم أو الذي أدب الإمام أحمد إلى أن يتكلم بمحمد بن إبراهيم التيمي. والذي يتبين لي في محمد بن إبراهيم أنه ثقة ثبت، وذلك لأمرين: الأمر الأول بل ثلاثة، وذلك أولا لتوثيق الأئمة له، والأمر الثاني الاحتجاج من ألف في الصحيح الشيخين وغيرهما به، والأمر الثالث لاستقامة حديثه، ولا يعرف له حديثا منكرا، وإنما الغالب على حديث الاستقامة، وهو ليس بالمكثر وليس بالمقل، بل هو متوسط، هو متوسط بخلاف الذين سبقوا كلهم مكثرين، يعني الحميدي وابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري كلهم من المكثرين من الرواية. وأما محمد بن إبراهيم فإنه ليس بالمكثر ولا بالمقل، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي المدني، وعلقمة بن وقاص الليثي المدني هو ثقة، فقد وثقه النسائي وغيره، واحتج به الشيخان في هذا الحديث، واتفق أهل العلم على صحة هذا الحديث كما سوف يأتي. وعلقمة بن وقاص الليثي هو مقل من الحديث كما ذكر ذلك ابن سعد، كما هو واضح من خلال كتب الحديث، وهو مقل جدا وليس بالمكثر، وهو من كبار التابعين، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان، حتى نعم هو من كبار التابعين، حتى أن بعضهم قد عد من الصحابة، وهذا خطأ، وعده مسلم بن عبد البر ممن ولد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من كبار التابعين، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان. نعم، قال يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إلى آخره. هذا الحديث طبعا كما تقدم قد اتفق أهل العلم على صحته، وأن هذا الحديث لا يصح إلا من طريق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، جاء من حديث أبي سعيد وغيره، لكن لا يصح منها شيء، وإنما يصح من طريق عمر رضي الله عنه، ولا يصح عن عمر إلا عن علقمة، ولا يصح عن علقمة إلا عن محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يصح عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم انتشر حتى قال أبو إسماعيل الحروي أنه رواه أكثر من 700 نفس عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وبعضهم قال 250، بعضهم قال أكثر من 200، فرواه الجم الغفير عن يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم، وهذا الحديث كما ذكرت لا يصح إلا من طريق يحيى بن سعيد، كما قال علي بن المديني وغيره من أهل العلم. نعم، وهذا الحديث قد خرج البخاري في 7 مواطن من صحيحة، بالإضافة إلى هذا الموطن، فإنه قد خرج أيضا في كتاب الإيمان، وخرج أيضا في كتاب النكاح، وخرج كذلك أيضا في كتاب ترك الحيل، وفي كتاب النذور، وفي كتاب العتق، وفي الهجرة، خرج من طرق عن حماد بن زيد ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وابن الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن هؤلاء 5 كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. وخرج مسلم من طرق تلتقي بيحيى بن سعيد وأصحاب السنن وغيرهم. نعم، هذا ما يتعلق بالكلام على إسناد هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالكلام على متن هذا الحديث، فهذا الحديث معروف أنه من الأحاديث العظيمة، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى أنه ثلث الدين، أو ثلث العلم، وحتى قال الإمام أحمد أن أحد الأحاديث الثلاثة التي يدور عليها أصل الإسلام، فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الكبيرة الفائدة، ومن الأحاديث المشهورة. في هذا الحديث مسائل، ولعلي أذكر بعض هذه المسائل. فأول هذه المسائل هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث إنما العمل بالنية، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث العمل بالنية. فأقول أولا يستفاد من هذا أن الأعمال بالنيات، والقول الصحيح أن لا يأخذ من هذا شيء، كل عمل إنما هو بالنية. الأمر الثاني هو أن المقصود بهذه النية هو ما ينبني عليه من الثواب والعقاب، إما أن ينوي خيرا فيثاب، وإما أن ينوي شرا عافانا الله وإياكم فيعاقب. فالفائدة الثانية هي في نية الإنسان للخير فيثاب، أو في نيته بالشر عافانا الله وإياكم فيعاقب، أو لا ينوي نية فلا يثاب ولا يعاقب كما سوف يأتي. الأمر الثالث هو أن الأعمال فيما يتعلق باشتراط النية لها على قسمين. القسم الأول هو الأعمال التي تشترط فيها النية، أي لا تصح إلا بالنية، وهذا هو الأصل في الأعمال، من الإيمان بالله عز وجل ومن إقامة الصلاة والزكاة وما شابه ذلك، فهذه لا بد فيها من النية، هو أن الإنسان ينوي بهذا العمل الله عز وجل، إلا ما يستثنى من ذلك وهو أن بعض الأعمال لا يشترط في صحتها النية، وذلك مثلا كما يسمى بأفعال التروك، يعني مثلا ما يتعلق بالنجاسة، لو أن الإنسان صب على مكان الماء وليس قصد تطهير هذا المكان، فيه نجاسة وصب الماء عليه وليس قصد التطهير، فلا شك أن هذا المكان يطهر ولا يحتاج في ذلك إلى النية. أو مثل إرجاع الأمانات والوداع وما شابه ذلك، فهذه ما يشترط فيها النية، يعني لو أن إنسانا أعطى لشخص مال ولا يدري أنه قد مثلا أن هذا الشخص قد أودع عنده هذه الوديعة، فهذه تقوم عن الوديعة التي أودعها عنده والأمانة التي أعطاها إياه. فأقول الأصل أن العمل لا يقبل إلا بنية، إلا ما يستثنى. الأمر الرابع الذي يستفاد من هذا هو أن الأعمال على ثلاثة أقسام، إما أن تكون هذه الأعمال عبادة فهذه الإنسان لا بد أن ينوي فيها النية كما تقدم، النية الصالحة، وإما أن يكون هذا العمل لا يتعلق بالعبادة وإنما هو في أشياء مباحة، وإما أن يكون هذا العمل في أشياء محرمة. فأما ما يتعلق بالأشياء التي هي شائعة هي عبادة، فكما تقدم لا بد فيها من النية إلا ما يستثنى. وأما ما يتعلق بالأشياء المباحة فهذه إذا نوى بها الإنسان النية الحسنة فإنه يثاب، وإن نوى بها النية السيئة فإنه يعاقب، وإذا لم ينوي شيئا فإنه لا يثاب ولا يعاقب. والأدلة طبعا على هذا كثيرة، من ذلك حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين، وحديث أبي كبشة الثابت في الترمذي وغيره، ومن ذا نعم الثابت في عند الترمذي وغيره، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر، قال رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بهذا المال بعلمه فهذا في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا ينوي أنه لو أعطي مالا لعمل به كما عمل الأول، قال فهم في الأجر سواء. ثم ذكر الثالث الذي ليس، الذي أعطي مالا ولم يعطى علما فيعمل بهذا المال في المعصية عافانا الله وإياكم، فهذا في شر المنازل. والرابع الذي لم يعطى علما ولا مالا ويتمنى لو أعطي مالا لعمل به مثل ما عمل به هذا الرجل الذي عمل بهذا المال في المعصية، قال فهم في الوزر سواء. نعم، فالإنسان عليه أن ينوي النية الحسنة حتى في الأعمال المباحة حتى يثاب، وأن لا ينوي النية السيئة حتى لا يعاقب. الأمر الخامس هو أن الإنسان لا بد أن ينوي هذا العمل لله عز وجل، وهذا طبعا قبل بعض المسألة التي ذكرتها. فأقول الأمر الخامس هو أن الإنسان لا بد أن ينوي بهذا العمل وجه الله عز وجل، ومن لم ينوي به وجه الله عز وجل فهذا إن كان في أمور العبادة فهذا يقع في الشرك، على سواء كان هذا إما أن يكون هذا شركا أكبر أو أصغر. إن صرف عبادة لغير الله فهذا شرك أكبر، وإن حسن العبادة ما صرف العبادة مباشرة لغير الله وإنما أدى العبادة لله ولكنه حسن هذه العبادة، فهذا هو الذي يسمى بالرياء، وهو من قبيل الشرك الأصغر كما سمى بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الأمر السادس هو أنه ينبغي الإنسان أن يكثر من النيات الصالحة، وذلك أنه ممكن أن ينوي بالعمل واحد ينوي به عدة نيات حتى يثاب على هذه النيات. يعني مثلا لو أن الإنسان عندما أراد أن يأتي إلى المسجد من أجل صلاة الجماعة، طبعا هذه نية في الأصل، ولكن لو نوى أنه يتعلم علم أو يتعرف على أهل الخير والصلاح أو يساعد مسكين أو ينهى عن منكر وما شابه ذلك فإنه يثاب على هذا. ومن ذلك ما ثبت عن الرسول عليه السلام فيما يتعلق بهديه، عندما يذهب إلى صلاة العيد كان يذهب من طريق ويرجع من طريق، وعندما دخل إلى مكة في الحج دخل من طريق وخرج من طريق. فقيل من الحكم في ذلك حتى أنه يتفقد الناس وحتى تكتب له خطوات وما شابه ذلك، وهو قصد عبادة معينة أو قصد أمر معين. فالتكثير من النيات هذا أمر مطلوب ومشروع. الأمر السابع هو أن هناك أعمال ممكن أن تتداخل بعضهم مع البعض الآخر، وهناك أعمال لا يمكن أن تتداخل. فأما الأعمال التي يتداخل بعضهم مع البعض الآخر فهذه على قسمين. القسم الأول هو العبادة التي تطلب من الإنسان ليس لذاتها وإنما لغيرها، يعني مثلا صلاة، أو عفوا مثلا تحية المسجد أو طواف الوداع. فمطلوب من الإنسان إذا دخل المسجد أن يصلي، سواء صلى تحية مسجد نواها بذلك أو نواها سنة الضحى أو نواها راتبة الفجر، فهذا يقوم عن تحية المسجد. المقصود للإنسان أن يصلي، فعندما مثلا يدخل الإنسان إلى المسجد ينوي بهذه الصلاة تحية مسجد وكذلك مثلا سنة الضحى، يكتب له الأجر في ذلك سواء في تحية المسجد أو في سنة الضحى أو فيما يتعلق بطواف الوداع. طواف الوداع ليس هذا مقصود لذاته، وإنما مطلوب من الإنسان أن يكون آخر عهد بالبيت كما في حديث عباس الثابت في الصحيحين. فعندما الإنسان يؤخر طواف الإفاضة إلى الوداع فيدخل به تبعا طواف الوداع، طبعا هو ينويه إفاضة فعندما يطوف يسعى ويخرج خلاص يكون أصبح آخر عهد بالبيت، إذا ما يطلب منه أن يطوف مرة أخرى للوداع. فإذا كانت العبادة ليست مقصودة لذاتها فتدخل مع غيرها، وأما إذا كانت العبادة مقصودة لذاتها فلا تدخل مع غيرها. يعني مثلا سنة الضحى مع راتبة الفجر ما يتداخلان، يعني مثلا وأن الإنسان فاتت راتبة الفجر وصلاها الضحى قال بس أجعل سنة الضحى وراتبة الفجر قضاء نقضيها، فما تدخل هذه معها، لأن راتبة الفجر مقصودة لذاتها وسنة الضحى مقصودة لذاتها. كذلك أيضا لو أن الإنسان مثلا فات راتبة الفجر وراتبة الظهر قال بجمعهن أيضا ما يتداخل، لابد أن تخص راتبة الفجر بصلاة تخصها وكذلك أيضا براتبة الظهر تخصها أيضا بصلاة لها. القسم الثاني هي من العبادات التي ممكن أن تتداخل، هي عندما يجتمع عملين أحدهما من جنس الآخر أكبر وأصغر، فإن الأصغر يدخل في الأكبر، فإن الأصغر يدخل في الأكبر، وهذا عندما يحتاج الإنسان إلى ذلك. ومثال هذا عندما يفرد الإنسان ما بين حج وعمرة، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قرن ما بين الحج والعمرة دخلت العمرة في الحج، فلم تتميز العمرة عن الحج عنده عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يطف بين الصفا والمروة ولم يسعى للحج والعمرة إلا طوافا وسعيا واحدا. طبعا طاف طواف القدوم وهذا في حق سنة، وذكر أنه كان يأتي للبيت ويطوف الليل، هذا كله من التطوع، لكن بالنسبة للفرض والواجب عليه أن لم يطوف للحج والعمرة إلا طوافا واحدا ولم يسعى إلا سعيا واحدا. السعي بالاتفاق أنه ما سعى إلا مرة واحدة بين الصفا والمروة في حجة الوداع، وذلك أنه كان قارنا فدخلت عمرة في الحج ولم تتميز العمرة عن الحج، بخلاف المتمتع يؤدي العمرة يطوف يسعى لها يجب عليه، فإذا طاف سعى وقصر تحلل، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الحج يحرم بالحج فيطوف يسعى للحج، فهنا ما يدخل هذا في هذا عليكم السلام. لكن عندما يكون الإنسان تدخل العمرة في الحج. كذلك أيضا مثلا عندما الإنسان يفوته القيام تكبيرة الإحرام، فعندما يأتي الإمام راكع يكفيه تكبيرة واحدة، ويدل على هذا ما تقدم أن عندما جمع الرسول بين حج وعمرة، الحج هو الأكبر والعمرة هي الأصغر، دخلت عمرة في الحج، فكذلك أيضا هنا عند تكبيرتان، تكبيرة الأولى الإحرام وهي الكبرى، وعند تكبيرة الصغرى وهي تكبيرة الانتقال، فدخلت فتدخل تكبيرة الانتقال في تكبيرة الإحرام. وأيضا يدل على هذا غير ما تقدم ما نقل عن الصحابة، وأنهم اكتفوا بتكبيرة واحدة في ذلك. ومن ذلك عندما الإنسان يغتسل ممكن أن ينوي باغتساله أنه أيضا الوضوء الطهارة من الحدث الأصغر، فتدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. فأقول ممكن هنا أن الإنسان يدخل عبادة في أخرى إذا كان على التقسيم السابق، وأما ما عداه فلا يدخل بعضه مع البعض الآخر. طبعا هناك أمر آخر وهو أن الإنسان مثلا لو نوى الحج ونوى مثلا أن يتاجر، أو نوى الجهاد نوى الغنيمة، فهذا هذه مسألة أخرى، هذه غير ما أنا بصدد بيانه. يعني عندما الإنسان يحج ينوي التجارة هذه ما تدخل في هذه، لكن ممكن أن ينوي الحج والتجارة كما ذكر الله عز وجل وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم، المسألة الثامنة هو أن النية محلها القلب، وهي قصدك الشيء بقلبك، هذه هي النية. وأنه لا يشرع للإنسان ولا يجوز له أن يقول نويت أن أصلي أو أصوم أو أحج أو أتصدق أو كذا أو كذا، لا يشرع له أبدا ولا يجوز، بل هذا بدعة سواء كان في الحج أو في غيره. وإنما الحج اختص بأن الإنسان يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا به إلى الحج، أو لبيك عمرة أو لبيك حج. أما أن يقول نويت أن أحج أو أن أعتمر فهذه بدعة لا تجوز. وإنما الذي ثبت عن الرسول عليه والسلام هو أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، فهذا الذي ثبت عنه. والأفضل للشخص أن يتلفظ بالحج والعمرة كما ثبت في الصحيحين في حديث أنس قال سمعتم يصرخون بها صراخا، يصرخون بالحج والعمرة. فالأفضل هو أن الإنسان يتلفظ بالحج والعمرة، وأما كون الإنسان يقول نويت أو كذا فهذا من البدع. الفائدة التاسعة وهو أن الأعمال لا يتقدمها الإخبار، أخبار الإنسان عن عمله، يعني لا يشرع أن يخبر الإنسان عن عمله في الأصل، يعني ما يقول عبادة أريد أن أصلي، يخبر الإنسان يقول أنا سوف أصلي الظهر والعصر نعم، لكن لا يجعل هذا عبادة، يقول والله أريد أن أصلي قبل أن يكبر، أو يقول أريد أن أزكي قبل أن يزكي وهكذا. لكن فيما يتعلق بالحج والعمرة كما تقدم فإن هذا مشروع له. طبعا في النسيك الذبيحة يقول هذا اللهم هذا منك ولك، فهذا جاء أيضا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر التاسع العاشر أن الإنسان قد ينوي شيئا ويكون عمل في الأصل على خلاف ما نواه. وأقصد بذلك مثلا ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام عندما سلم من ركعتين، يعني عندما جاء في الركعة الثانية كان يظن عليه الصلاة والسلام أنها هي الرابعة وهي الركعة الثانية، وعندما جلس في التشهد كان يظن هو الأخير وهو في الحقيقة الثاني ليس الأخير. ومع ذلك عندما أخبر عليه الصلاة والسلام ما أعاد ولم يستأنف، وإنما أتى بركعتين وبنى على ما تقدم. فنستفيد من هذا أن لو أن الإنسان عمل عملا من جنس العمل المطلوب منه وهو في الأصل ما أدى العمل المطلوب منه، أو أدى على غير بصورة أخرى، فإن هذا يرجع إلى ما طلب منه. والمثال كما تقدم ويزيد هذا وضوحا هو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما أتوا إلى مكة كان منهم القارن ومنهم المفرد ومنهم المتمتع، حثهم عليه الصلاة والسلام على التمتع لمن لم يسوق الهدي، ومن ساق الهدي حث على القران. ثم بعد أن طافوا وسعوا، طبعا هذا الطواف والسعي في حق المتمتع واجب وفي حق القارن والمفرد مستحب، بعد أن طافوا وسعوا قال عليه الصلاة والسلام على الصفا كما في حديث جابر وغيره قال دخلت عمرة في الحج إلى يوم القيامة، فمن لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، فمن لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، من ساق الهدي فليبقى على إحرامه. فقال له سواق بن مالك هذا لعامنا من الأبد؟ قال بل لأبد الأبد، دخلت عمرة في الحج إلى يوم القيامة. الشاهد من هذا هو أن القارن والمفرد الذي نوى الإفراد، الذي نوى القران أو الإفراد ولم يسوق الهدي أصبح سعي، أصبح طوافهم بالبيت وسعي بين الصفا والمروة الذي كان في الأصل عندما نووا أن هذا الطواف هو طواف القدوم فيكون مستحب، وأن هذا السعي عن الحج أصبح هو الطواف العمرة وسعي العمرة، وليس هذا الطواف للقدوم وليس هذا السعي عن الحج، لأن هذا هو الأصل، فرجع هذا الأصل لما كان عليه. ولذلك ربنا عز وجل من رحمته بعباده أنه في يوم القيامة عندما يكون الإنسان نقص في صلاة الفريضة يجبر هذا النقص بالتطوع، يجبر هذا النقص بالتطوع الذي أداه هذا الإنسان، وإن كان هو في الأصل نافلة، لكن بما أن عنده حصل نقص في الفريضة والأصل أنه يكمل الفريضة، لكن ما عنده تكميل من الفرائض وإنما عنده من السنن، فكمل هذا، كملت هذه الفريضة من السنن التي أداها فيما يتعلق بالصلاة. فهذه بعض ما يستفاد في هذا الحديث ويتعلق به.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال أبو عبد الله: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم، أحسنت. طبعا تقدم الكلام بالأمس على الوحي، وتقدم الكلام على الآية الكريمة التي ذكرها البخاري رحمه الله من خلال الكلام على الوحي وما يتعلق بالنبوة وبالرسالة وأقسام الوحي، ثم جئنا إلى الكلام على الحديث مما يتعلق بالإسناد وبالمتن، فتقدم كثير من الكلام فيما يتعلق بالحديث. بقي علينا مسائل يسيرة تتعلق بهذا الحديث، وهي فيما يتعلق بالهجرة. طبعا هذا يضاف إلى الفوائد العشرة التي تقدم التنبيه عليها في الليلة الماضية، فأقول أيضا مما يستفاد من هذا الحديث هو فيما يتعلق بالهجرة والمباحث المتعلقة بها. فأقول أولا: الهجرة هي الانتقال من مكان إلى مكان آخر، وخصت الانتقال من البادية إلى المدينة. نعم، والهجرة في الحقيقة، قبل أن أذكر التعريف الشرعي أذكر أقسام الهجرة. الهجرة تنقسم إلى قسمين: هجرة من حيث المعنى، وهجرة من حيث الحس. أما الهجرة من حيث المعنى فهو ما جاء في الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فسمى هجران الذنوب، سمى من هجر الذنوب سماه مهاجرا، فهذه هجرة من حيث المعنى. نعم. وأما الهجرة من حيث الحس وهي المقصودة بهذا الحديث، ف فهي الانتقال من بلد إلى بلد آخر، وهذه الهجرة على قسمين: هجرة إلى المدينة أي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهجرة من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام. أما الهجرة إلى المدينة أي إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه كانت واجبة في بداية الإسلام، ثم نسخت في فتح مكة. ولذلك في الصحيحين من حديث عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود السلمي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد فتح مكة، قال: لا هجرة بعد الفتح. وفي مسلم: ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فكان في بداية الإسلام يجب على المسلم أن يهاجر من بلده الذي هو ساكن فيه إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل فتح مكة. ولذلك في صحيح مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا أو بعث رجلا في سرية أوصاه وصية عامة بتقوى الله، ووصية خاصة بنفسه بتقوى الله، ووصية بالمسلمين. وكان مما جاء في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا نزلت بساحة قوم فادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك لذلك فادعهم إلى الهجرة من بلدهم إلى المدينة. فأمره أن يدعوهم أن يهاجروا من بلدهم إلى المدينة، فكان يجب في بداية الإسلام الهجرة إلى المدينة. ثم بعد فتح مكة نسخ هذا الأمر، وأصبح ما في حاجة إلى الهجرة إلى المدينة، وإنما الإنسان لأن قوي الإسلام وأصبحت الجزيرة بلاد إسلام. نعم. وأما القسم الثاني وهي الهجرة من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام، وهذه باقية إلى قيام الساعة. فكل مسلم لا يتمكن من إظهار دينه، فيجب عليه أن يهاجر من هذا البلد الذي لا يتمكن فيه من إظهار دينه إلى بلد الإسلام إذا كان قادرا. وأما إذا لم يكن قادر فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. هذا ما يتعلق بالهجرة التي جاء الإشارة إليها في هذا الحديث. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف. وعبد الله بن يوسف هو التنيسي أبو محمد الكلاعي الشامي الأصل. وعبد الله بن يوسف هذا من الثقات بالاتفاق، إلا ما جاء كما سوف يأتي من القدح فيه نوعا ما، فوثقه أبو حاتم والعجلي، بل قال ابن معين أن أثبت الناس في الموطأ القعنبي ثم عبد الله بن يوسف، وفي رواية عنه قال أنه ما بقي أحد أثبت في الموطأ من عبد الله بن يوسف التنيسي. فعبد الله بن يوسف هو من أثبت الناس في مالك، فهو ثقة ثبت في الإمام مالك. وفي الحقيقة أن حديث ينقسم إلى قسمين: ما رواه الإمام مالك فهو من أثبت الناس وأوثقهم فيه، ثم القسم الثاني ما رواه عن غيره، وأغلب الرواية إنما هي عن مالك. نعم. أما ما يتعلق بالقدح فيه نوعا ما، فابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل عندما ذكر في كتابه الكامل ذكر عبد الله بن يوسف، ولم ينقل فيه إلا ما جاء عن يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: متى سمع عبد الله بن يوسف قال متى سمع عبد الله بن يوسف الموطأ، فكان يتشكك في سماعه. قال من سمع منه هذا الكلام؟ فعندما ذهبت إلى دمشق سألت أبو مسهر عن سماع عبد الله بن يوسف الموطأ متى؟ قال سمع معي الموطأ من مالك عام 66 و100. قال سمع معي الموطأ من مالك عام 66 و100. قال فعندما قدمت إلى مصر جاني يحيى بن عبد الله بن بكير وسألني فأخبرته بقول أبو مسهر، فبعد ذلك لم يعد إلى مقالته السابقة. ثم بعد ذلك أثنى عليه بن عدي ووصفه بالخير، فأقول هو تقريبا ثقة بالاتفاق، وحديث على قسمين، ما رواه عن مالك وهو من أثبت الناس وأوثقهم فيه. قال أخبرنا مالك وهو بن أنس بن أبي عامر الأصبعي أبو عبد الله المدني الإمام المشهور عالم أهل المدينة في زمانه. والإمام مالك اختلف في وفاته، لكن لعل أرجح الأقوال أنه ولد في عام 93 وتوفي في عام 79 و100، وهو من الطبقة السابعة. وعبد الله بن يوسف من كبار العاشرة كما تقدم، توفي في عام 18 و200. نعم. أما مالك فتوفي في عام 79 و100، وهو من الطبقة السابعة. والإمام مالك رحمه الله له ميزات في رواية ذكرتها في درس سابق في الترمذي، فقلت أولا في الغالب هو لا يروي إلا عن ثقة، وثانيا أنه لا يذكر من الأحاديث إذا كان متصلا إلا ويكون صحيحا، وأن أهل العلم كانوا يستدلون على صحة الخبر برواية الإمام مالك له، كما استدل الحاكم على صحة حديث كبشة عن أبي قتادة في الهوة، قال إن هذا الحديث أودعه مالك الموطأ، وهذا دليل على صحة هذا الخبر. فأقول هو إذا أسند فلا بد أن يكون سند صحيح. ثالثا مما يتميز به في باب الرواية أن ما كان ليس عليه العمل أو ما كان مستنكرا من حيث المتن فإن الإمام مالك لا يذكره في موطئه، سواء صح أو سلم ذلك له أو لم يسلم. المقصود أن هذا كان هو منهجه، ولذلك تفاوتت الموطئات من حيث العدد، فكان يحذف يحذف يحذف، وبالذات الأحاديث التي يرى ليس عليها العمل، ليس عليها العمل عند أهل المدينة عنده. وقد خولف في ذلك في كثير من الأخبار، وبين أن هناك من أهل المدينة من عمل به بغض النظر عن صحة هذا من عدمه. طبعا لا شك إذا صح الخبر لا ينظر ولا يلتفت إلى من عمل به. نعم. فكان مالك رحمه الله عنده هذه الميزة فيما يتعلق بهذا الأمر. قال عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة هو من الزبير بن العوام القرشي الأسدي، وهشام من صغار التابعين الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 45 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو بالاتفاق ثقة إمام جليل. وحديث على قسمين، حديثه القديم الذي هو من رواية المدنيين أصح من حديث الأخير الذي هو من رواية العراقيين، عندما ذهب إلى العراق انبسط في الرواية أي توسع فيها، والإكثار مظنة الخطأ، الإكثار مظنة الخطأ. والسفر أيضا في الغالب يوجب القلق وعدم الهدوء والاطمئنان والسكينة، فالسفر قطع من العذاب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقول أصبح حديثه في المدينة أصح مما حدث به في العراق، وكل حديث يعتبر حجة لكن قديم أصح من المتأخر. عن أبيه وهو عروة بن الزبير من العوام القرش الأسدي أبو عبد الله المدني، وهو من الطبقة الثالثة، ولد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وتوفي على القول الراجح عام 94 في السنة التي تسمى بسنة الفقهاء لكثرة من مات من مشاهير الفقهاء في هذه السنة. اختلف في وفاته، لكن الراجح أو المشهور أنه توفي في عام 94. وعوى بن الزبير كان من كبار الأئمة ومن علماء الناس في زمانه، وهو أحد الفقهاء السبعة، وكان مكثرا من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة تعتبر خالته، فأم عروة هي أسماء أخت عائشة رضي الله تعالى عن الجميع، فلذلك كان من المكثرين عنها. والمكثرون عن عائشة هم خمسة: عروة والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التي عائشة هي عمته، وكذلك أيضا عمرة بنت عبد الرحمن التي تربيت في حجر عائشة، والأسود بن يزيد النخعي. فعفوا، هؤلاء الأربعة هم من أكثر الناس رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وعائشة رضي الله تعالى عنها هي من أفقه، بل هي أفقه نساء هذه الأمة، وكانت من أحب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. وقد اختلف أهل العلم في أيتهما أفضل، خديجة أم عائشة، فبعضهم فضل خديجة وبعضهم فضل عائشة، وبعضهم جمع بين القولين فقال عائشة أفضل باعتبار كمال البداية، لأن ناصرته وسلعته وسلم وآزرته، وخديجة أفضل باعتبار كمال البداية لأن ناصرته وسلم وآزرت، وعائشة أفضل باعتبار كمال النهاية لأنها بثت علما كثيرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذهب إليه أبو العباس بن تيمية، ولعل القول الأول هو الأرجح، وهو أن خديجة أفضل من عائشة، أفضل زوجات الرسول عليه السلام. القول الأرجح هي خديجة رضي الله تعالى عنها. والذي يدل على هذا أن الله عز وجل قد سلم عليها، فبلغها الرسول عليه الصلاة والسلام تسليم الله عز وجل عليها وتبشيرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، والقصب هو اللؤلؤ المجوف، نسأل الله من فضله. أما عائشة فسلم عليها جبريل، فهذه ميزة لخديجة لا نعرف أنها حصلت لغيرها من الصحابة، سواء كانوا رجالا أو إناثا. فخديجة فيما يبدو أفضل من عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. نعم، ولا شك أن عائشة كما تقدم هي أفقه نساء هذه الأمة، وهي من السبعة المكثرين من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي من الأربعة المكثرين، أكثر الصحابة رواية أبو هريرة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك عائشة وأنس وعبد الله بن عمر، فكل هؤلاء قد رووا أكثر من 2000 حديث. فعائشة من المكثرين من الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ولعل يقف عند هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين.
قرآن
حديث عمر اقرأ الحديث الثاني هي اكملنا نقرأ الحديث.
باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
نعم أحسنت. طبعا تقدم الكلام في الليلة قبل البارحة الكلام على أسناد هذا الخبر، وبقي الكلام لنا فيما يتعلق بمتن هذا الخبر. الحارث بن هشام وهو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وقتل شهيدا في فتوح الشام، وهو أخو أبي جهل بن هشام. نعم، الحارث بن هشام المخزومي رضي الله عنه سأل رسول عليه الصلاة والسلام عن كيفية اتيان الوحي له، فذكر عليه الصلاة والسلام صورتين من صور اتيان الوحي له، وأول هذه الصورتين أنه يأتيه مثل صلصلة الجرس، وهذا فيما يبدو والله أعلم هو صوت الوحي، وقيل أن هذا هو صوت حفيف أجنحة جبريل عليه السلام، قيل هذا وقيل الأول وقيل غير ذلك، وأن هذا الذي يأتيه على مثل صلصلة الجرس هذا أشده عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا أيضا أن الوحي شديد عليه، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا أشده علي، يعني الوحي كل شديد لكن هذا من أشده، لكن هذا من أشده، ولذلك قد قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالوحي كله كان شديدا لكن هذا كان من أشده عليه الصلاة والسلام. قال فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، أي أنه ينفصل عني وقد وعيت ما أوحاه إلي. نعم، قال وأحيانا، وهذا الصفة الثانية، وهذه الصفة الثانية أنه يأتيه على صورة رجل، وهذه كما تقدم لنا في دروس الصباح أن هذا يكون على صورتين، إما يأتيه على صورة رجل معين كما كان أحيانا جبريل يأتي على صورة دحية لخليفة الكلبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما يأتيه على صورة رجل غير معين، يعني ليس معينا بعينه، ليس معروفا بذاته، وإنما رجل غير معروف، كما في حديث جبريل أنه جاءه على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من قبل الصحابة، فيكون هذا على هاتين الصورتين. طبعا هناك أيضا صور أخرى من صور الوحي، وقد ذكر بعض العلم أن هناك 46 صفة، كان أن هناك 46 صفة من صور أو من صفات الوحي التي كانت تحصل للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكر 46 إنما هو الحليمي، وطبعا هذا ما يصل إلى 46، هذا ما يصل إلى 46، لكن كما قال ابن حجر أن هذه الأشياء التي ذكرها كلها تتداخل أو كثير منها يتداخل بعضه مع البعض الآخر، وبعض العلم ذكرها إلى 8 صفات وبعضهم ذكرها قريبا من ذلك. فمن هذه الصفات هو أن يأتي له جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، وهذا لم يحصل للرسول عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، رآه مرتين على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، وكان له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، أن مجيء جبريل على صورة التي خلقه الله عليها أن هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يحصل للأنبياء من قبله. وطبعا هذا ليس عليه دليل، هذا لا نعرف أن هناك دليلا عليه، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لم يحصل إلا لي من باقي الأنبياء. وعندما ذكر ما اختص به عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا من جملة ما اختص به، فهذا الذي ذكره بعض أهل العلم ليس عليه دليل. الصفة الرابعة التي كان يأتيه الوحي عليها هو الرؤية الصالحة، وهذا هو أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سوف يأتينا في حديث عائشة أن كان ما يرى رؤية إلا وجاءت مثل فلق الصبح. وقيل أن هذه الحالة استمرت به لمدة 6 أشهر، وقالوا هذا معنى ما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الرؤية الصالحة هي جزء من 46 جزء من النبوة. قالوا أن استمر الوحي بالنسبة للرسول عليه السلام 23 سنة، فستة أشهر بالنسبة ل 23 سنة جزء واحد من 46، جزء واحد من 46. فالصفة الرابعة هي الرؤية الصالحة. الصفة الخامسة ما ينفث من قبل جبريل في روعه، كما جاء في ما رواه ابن نعيم في الحلية من حديث عفي بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي. وهذا الخبر ضعيف لأن فيه عفي بن معدان، لكن جاء ما يشهد له من حديث مسعود رواه الحاكم في مستدركه. فهذه صفة خامسة من الصفات التي كانت تحصل الرسول عليه الصلاة والسلام في الوحي. الصفة السادسة هو ما كلمه الله عز وجل به من الوحي مباشرة بدون واسطة، وهذا ما حصل له عندما عرج به إلى السماوات العلى، عندما عرج به إلى السماوات العلى في الإسراء والمعراج، عندما عرج به حصل له هذا الشيء، وهو أن الله عز وجل كلمه بلا واسطة. والصفة الرابعة، الصفة السابعة عفوا، هي صفة الإلهام، وهو أن الله عز وجل قد يلهم رسول عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يلهمه به. وممكن أن نجعل صفة ثامنة، وهي عندما يجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر ما ويقره الوحي على ذلك، ويقره الوحي على ذلك، فعندما يقر الله عز وجل على ذلك هذا دليل على أن ما قال حق وصواب، وأنه لو كان خطأ أو كذا فإن الله عز وجل ينزل عليه ما يبين له ما حصل له عليه الصلاة والسلام. فهذه تقريبا ملخص الصفات التي كان الوحي يأتي فيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل يقف عند هذا والحديث، لأن الحديث الثالث حديث طويل، فلعل بمشيئة الله نرجع الليلة القادمة بمشيئة الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عقيل قال عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بن على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون
حيا،
ليست واضحة، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني قومك أنصرك نصرا مؤزرا،
وإن يدركني يومك أنا
وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا قبل أن نتكلم على هذا الحديث أقول أن نسخ البخاري يقع فيها بعض الاختلاف اليسير، يعني مثلا هنا نزل وفي نسخة أنزل، فهذه النسخة التي يقرأ منها سهيل هي أصح النسخ، نسخة اليونيني هي أصح النسخ، أصح نسخ البخاري هي نسخة اليونيني اللي قدم لها أحمد الشافعي رحمه الله بمقدمة. نعم، قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير، ويحيى هو بن عبد الله بن بكير المخزومي، أبو بكير المصري، أبو عبد الله المصري. ويحيى بن عبد الله بن بكير هذا من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 31 و200. ويحيى بن عبد الله بن بكير هذا قد وقع فيه بعض الخلاف في حفظه، والذي يجمع ما بين أقوال الحفاظ فيه هو أن حديثه على ثلاثة أقسام. القسم الأول من حديثه ما رواه عن الليث بن سعد، فهو من أثبت الناس في الليث بن سعد، ولذلك البخاري قد خرج له في صحيحه كثيرا عن الليث بن سعد، فهو من أثبت الناس في الليث بن سعد، هذا أصح حديثه. القسم الثاني من حديثه ما رواه عن غير الليث بن سعد، ولا يكون شيخ مالك، ولا يكون شيخ الإمام مالك بن أنس، فهذه هي الدرجة الثانية من حديثه. وأما الدرجة الثالثة من حديثه فعندما يكون شيخه الإمام مالك، فهذه الدرجة قد تكلم فيها كبار الحفاظ، وذلك أنه سمع موطأ الإمام مالك بقراءة يحيى بن يحيى، ويحيى هذا كان متهما بالكذب وكان يصحف كثيرا، فكانت قراءته سماع الموطأ بقراءة يحيى هذا، فلذلك تكلم في روايته عن الإمام مالك. ولذلك قال البخاري: أنا أتقي حديث الليث ما كان عن الحجازيين، ويعني بالذات ما رواه عن الإمام مالك. ومع ذلك البخاري خرج له في صحيحه 5 أحاديث، وهذا يدل على أن ليس كل حديث الليث، ليس كل حديث يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك ليس كله لا يصح، وإنما فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ليس بصحيح. هذا أولا. ثانيا، هذا يدل على أن البخاري ينتقي من حديث يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك ما استقام وصح من حديثه. فالبخاري كما تقدم أنه قال: أنا أتقي ما رواه ابن بكير عن الحجازيين، ومع ذلك خرج له 5 أحاديث عن مالك. فهذا يدل على أن حديث ابن بكير ليس كله لا يصح عن مالك، وكذلك يدل على أن البخاري ينتقي من حديث المتكلم فيه ما استقام وصح من حديثه كما تقدم لنا في الليلة الماضية. فحديث على الأقسام 3، بالنسبة الأول صحيح، والثاني كذلك أيضا قريب من الأول لكن دونه، وأما الثالث فيتأنى فيه ما كان مستقيما ودلت الأدلة على استقامة خبره هنا، وذلك بوجود الشواهد التي تشهد له، فهنا يقبل. وأما ما تفرد به عن الإمام مالك فلا شك أن هذا يكون مردودا، هذا يرد ولا يقبل، بل يكون منكرا ما تفرد به عن الإمام مالك. نعم. قال: حدثنا الليث، والليث هو بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم أبو الحارث المصري، وهو من الطبقة 7، وتوفي في 75 و100. والليث بن سعد من كبار الثقات الأثبات الحفاظ. عن عقيل، وعقيل هو بن خالد بن عقيل الأموي مولاهم أبو خالد. وعقيل بن خالد ليس هناك في الكتب 6 من اسمه عقيل إلا هذا، وأما الباقي فاسمهم عقيل بالفتح، وأما هو فاسمه عقيل وجده عقيل. وعقيل هذا من الطبقة 6، وقد خرج له الجماعة، وتوفي بعد 40 و100 على خلاف في وفاته، وهو ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت، وبالذات ما رواه عن الزهري، فهو موصوف بأنه من الأثبات في الزهري، حتى أن يحيى بن معين جعله في الدرجة 3، جعل مالك ثم معمر ثم الليث، فالليث من الأثبات، عقيل من الأثبات فيما رواه عن الزهري، من الأثبات فيما رواه عن الزهري، فأصح حديث ما كان عن الزهري، والقسم الثاني ما كان عن غيره، ونادرا ما يروي عن غير الزهري. وبعضهم قد تكلم في عقيل، فتكلم فيه يحيى بن سعيد القطان، فذكر الإمام أحمد أن يحيى بن سعيد ذكر إبراهيم بن سعد وذكر الليث، قال: كأنه ضعفهما. فقال الإمام أحمد: قال إن يحيى بن سعيد لا يعرف عقيل ولا إبراهيم بن سعد، وخطأ يحيى بن سعيد القطان في ذلك. فالجواب عن هذا هو أن يحيى بن سعيد القطان الجواب عن هذا أن الناقل هذا عن يحيى بن سعيد قال كأنه ضعفهما، قال كأنه، فلم يجزم بتضعيفه لهما. الأمر الثاني أن هذا التضعيف لو ثبت لكان مجملا، ما بين سبب الضعف. وذلك وهو الأمر الثالث أن هؤلاء من الثقات الأثبات، وقد اتفق الأئمة على الثناء عليهم وعلى توثيقهم وعلى تثبيتهم، فيجاب عنه بهذه الأجوبة الثلاث. وأيضا تكلم في عقيل بأمر آخر، وهو قالوا أن غالب ما رواه عن الزهري لم يسمح منه، وإنما هو من قبيل الإجازة، وهذا أيضا فيه نظر، بل الذي يبدو والله أعلم أن عقيل قد سمع من الزهري، قد سمع من الزهري، ثبت سماع منه، هذا هو الأصل. وما ذكر أنه قيل هذا من باب أيضا القول، من باب يعني أيضا التضعيف والتمريض، وليس على صيغة الجزم. نعم. فالخلاصة أن حديث عن ابن شهاب الزهري هو يعتبر من أثبات الناس، ويعتبر تقريبا في الدرجة الثالثة من أصحاب الزهري. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرش الزهري أبو بكر المدني نزيل الشام. والزهري من كبار الأئمة والحفاظ الأثبات، وهو من صغار التابعين، توفي هو من صغار التابعين من الطبقة الرابعة، وتوفي في عام 24 أو 25 أو 23 على خلاف في وفاته. والزهري يتميز بعدة ميزات في باب الرواية. أولا، إذا سمى شيخه الذي حمل عنه الحديث فهذا في الغالب يكون ثقة، فهذا في الغالب يكون ثقة. وكان الحفاظ يقوون الراوي برواية الزهري عنه، كما قوى ابن عبد البر وغيره ابن أكيمة برواية الزهري عنه، فكان الحفاظ يقوون رواية الراوي بأن يكون الزهري هو الذي حمل عنه الحديث وهو الذي روى عنه. فإذا أسند فيكون حديث صحيح، وإذا سمى من حمل عنه الرواية يكون هذا في الغالب محتج به، وإذا أسند فيكون حديث صحيح، وهذا هو الأمر الثاني الذي يتميز به في باب الرواية. الأمر الثالث هو أن غالب الأسانيد الصحيحة تدور عليه، ولذلك ثبت في صحيح مسلم عندما سمع حديثا قال لمن حدث من أين أتيت بهذا الحديث، قال له هل أنت سمعت كل حديث رسول الله، قال لا، قال نصفه، قال لعله، قال اجعل هذا في النصف الذي لم تسمع. فأغلب الأسانيد الصحيحة تدور على الزهري، فلذلك ينبغي الاعتناء به والاعتناء بالرواة عنه. وقد قسم ابن المدينة تقريبا طبقة الرواة عنه إلى 8 أو 9 أقسام من كثرة من روى عنه، وهم على درجات وطبقات وليسوا على درجة واحدة. والطبقة الأولى هي طبقة مالك وشعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وأبو الوليد الزبيدي، هذه هي الطبقة الأولى من أصحابه، هؤلاء هم أثبت الناس فيه. ثم بعد ذلك يلي هذا طبقة سفيان، يلي هذا طبعا طبقة الليث بن سعد وعقيل ومعمر، هؤلاء تقريبا في الدرجة الثانية. ثم بعد ذلك طبقة الزبيدي، عفوا طبقة يونس بن يزيد الأيلي. فتقريبا كما تقدم مالك وشعيب بن أبي حمزة وأبو الوليد الزبيدي وسفيان بن عيينة، هؤلاء